بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه، وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال تعالى: إن في خلق السماوات. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يجعلنا من أهل التوحيد والإيقان، وأن يحيينا على ذلك غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يميتنا على ذلك إن ربنا جواد كريم، أن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في إجابة سؤال تحقيق توحيد الربوبية، حين قال: ما هو توحيد الربوبية؟ وقد ذكرنا جملة من المسائل في المجلس الماضي المتعلقة بذلك. وقد أفاض المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر آيات أو في نقل آيات من كتاب الله جل وعلا من سور كثيرة في وصف الله جل وعلا في ربوبيته وقيامه على خلقه وتفرده بالإيجاد وقيامه على العباد. سبحانه من رب كريم وتفرده بذلك، وأن غيره لا يساويه، وأن ما سواه لا يقوم بشيء من ذلك. سبحانه من رب حكيم، سبحانه من رب عليم. ومن قرأ هذه الآيات فتدبرها امتلأ قلبه من تعظيم الله جل وعلا والذل له، والعلم بربوبية الله، وأن العباد كلهم مربوبون خلق من خلقه لا يستطيعون نفعا ولا ضرا، بل هو النافع وهو الضار وهو المعطي وهو المانع وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المتفضل على عباده وهو الذي يفضل بينهم بين بعضهم في الأحوال وفي الخلق وفي الأرزاق وفي الأهل وفي الأولاد وفي الأحوال. سبحانه وتعالى لا رب لنا سواه ولا خالق لنا غيره. ما افتتح العبد على قلبه من التدبر لهذه الآيات إلا زاد بالله يقينه وتوحيده وتعلقه بربه وإعراضه عن كل من سواه. فذكرنا جملة من الآيات فيما مضى، ونكمل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيقول أو ينقل قول الله جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا تفرد سبحانه بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهل للعبد أن يتوجه إلى أحد لا يستطيع شيئا من ذلك؟ ولذلك سبح الله تعالى نفسه عقب هذه الأمور، قال سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال الله جل وعلا: هذا خلق الله. فكل ما ترون في هذه الأكوان، كل ما ذكر الله جل وعلا في كتابه من المخلوقات، وهو خلق الله جل وعلا وتكوينه وتدبيره وتسييره لها سبحانه وتعالى، لا يختلف شيء عما قضى الله، ولا يزيد ولا ينقص ولا يتحول من حال إلى حال إلا بقدرة الله جل وعلا. إن عظم في خلقه كالمذرات والمسيرات، أو كان في أسفل الخلق وأحقرها كالبق والحشرات، فإن كل شيء بقدر، وإن كل شيء لله جل وعلا خلق، وإنه لا يكون شيء من ذلك إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى. أما ترون إلى أنفاس هذه الحشرات؟ أم ترون إلى ما ترزق به هذه الحشرات؟ أم ترون كيف تهدى إلى أماكنها، وكيف تدل إلى مواضعها، وكيف تعرف ما يكون به صلاحها وفسادها؟ فإنما ذلك من الله جل وعلا. فإذا كان ذلك في الذر اليسير الذي لا يرى ما فيها من أعضاء وأجزاء، فكيف بما يستكن فيها من نظر أو تدبير، أو ما يكون لها من تسيير وتسهيل؟ فإن ذلك بالله جل وعلا سبحانه. ثم قال الله جل وعلا في آية من أعظم الآيات في كتاب الله فيما يحصل للعبد بها من الإيمان وما ينفتح عليه من تعظيم الله جل وعلا وحصول الإيقان: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذا تحدي بالأمور العقلية الممكنة في نظر كل مخلوق، أن هذا الخلق الذي وجد، وأن هذه الأكوان التي ترونها، هل خلقت من غير شيء؟ هل هي التي أوجدت نفسها؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فإذا لم تكن خالقة لنفسها، ولم يكونوا هم الخالقون لها، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ فإذا انتفى كل هذه الثلاثة، أن يخلق الشيء نفسه، أو أن تكون هذه الآلهة التي يتوجهون إليها من دون الله جل وعلا هي لها خالقة، أم أهؤلاء المشركون يخلقون من دون الله جل وعلا وكل ذلك لا يكون، لم يبق إلا أن الله جل وعلا هو الخالق المدبر، وهو الذي أصلح الكون وأبدعه. فجاء في الصحيح في قصة جبير بن مطعم لما سمع هذه الآية وهو في أسارى بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بها في صلاة المغرب، قال: كاد قلبي أن يطير. فآمن بالله جل وعلا واهتدى وأنار الإيمان في قلبه، واتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لعظم نظره وعظيم تفكره فيما أنزل الله جل وعلا من بيان ربوبيته على خلقه وقيامه على عباده. ثم قال الله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لم ينازع أحد أن الله جل وعلا هو رب السماوات والأرض، ولو نازع من نازع فإنه لا يستطيع أن يقوم في ذلك، ولا أن يقعد، ولا أن يحرك في ذلك ساكنا، ولا أن يغير فيها تافها، فتستقر أنها لله جل وعلا هو ربها، وهو خالقها، وهو مكونها، وهو الذي يجري ما فيها من ليل ونهار ومن أحوال للعباد. فكان الحكم لا محالة أن العباد يعبدونه ويتوجهون إليه، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يعني هذا استفهام على سبيل الإنكار، فلا أحد يسام الله جل وعلا في خلقه، ولا في ذاته، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، فلا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهي أيضا آية دالة على إثبات ربوبية الله في ذاته وأسمائه وصفاته، وانفراده بمن فرد به عما باين به خلقه فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الصفات الكاملة والأسماء الحسنى التي انفرد بها واتصف بها سبحانه وتعالى، فكان له الخلق وله التدبير وإليه التوجه والقصد، وله الأمر والخلق وإليه يقصد العباد ويتوجهون. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كل آية من هذه الآيات فيها من بيان العظمة من وجه ما يزيد القلب عظمة وتذللا لله جل وعلا وإقبالا. ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في المشرية في النصارى، ولما قالوا لله ولد وقال المشركون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية لبيان ودحض ما عليه المشركون وما عليه النصارى واليهود في اتخاذ ولد من دون الله جل وعلا. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فليس الله جل وعلا بذليل يحتاج إلى ولي يقوم عليه ولا من يعينه في تدابير خلقه، فلذلك لم يبق إلا أن يتوجه إليه العبد تكبيرا لله وتعظيما وإخباتا وعبادة وتوجها وقصدا. ثم ذكر قول الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية التي قطعت جذور الإشراك بالله جل وعلا من كل وجه، فيقول الله جل وعلا متحديا المشركين: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هل لهم ملك في السماوات والأرض؟ لا يملكون مثقال ذرة. ناهيك أن يملكوا شيئا في السماوات، ناهيك أن ينفردوا بملكها وتصريف أمرها. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، حتى الاشتراك مع الله جل وعلا ولو في شيء دليل حقير ولو قدر شعرة أو ذرة، وما لهم فيهما وما له منهم من ظهير، يعني وحتى الإعانة والمساعدة فإنه ليس أحد منهم ليساعد الله جل وعلا ولا ليعينه. تعالى الله جل وعلا في ملكه وخلقه وقيامه على عباده، وهو الرب الكبير وهو سبحانه العظيم المتعال، وهو الذي يقوم على العباد تدبيرا وتكبيرا، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فانتفت هذه الأحوال الأربع: أن يملكوا السماوات والأرض، أو أن يملكوا شيئا فيها، أو أن يكونوا شركاء في ذلك، أو أن يكونوا معينين لله فيه، فلم تبق إلا الشفاعة، فأبان الله جل وعلا أنهم لا يشفعون إلا بإذنه، ولا لأحد أن يقوم بشيء إلا بإذنه للشافع، كما قال الله سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، حتى إذا فزع عن قلوبهم، الضمير هنا إما أن يرجع إلى المشركين، فإنهم إذا كانوا في يوم القيامة فانتبهوا من غفلتهم وتبينوا بعد انحرافهم وضلالهم، علموا أن الله جل وعلا هو المنفرد بالحق والخلق وأن الله له الملك والأمر، وإما أن يكون متوجها إلى الملائكة كما هو قول بعض أهل التفسير، فيكون ذلك بعد قيامهم من سجودهم وانتباههم من صعقهم تعظيما لله جل وعلا، فيقولون ما قالوا قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم.
قال رحمه الله: ما ضد توحيد الربوبية؟ الجواب: هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة، أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. وقال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض.
نعم.
الآيات.
هذا السؤال الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أنفع ما يكون للطالب على وجه التحقيق، وينفع المؤمن على وجه التدقيق، وذلك أن العبد إذا امتلأ قلبه توحيدا لله جل وعلا في ربوبيته وعلمه بأفعال الله جل وعلا وخلقه وتدبيره لعباده وإحيائه وإماتته ورزقه وإعطائه ومنعه وما يكون من أنواع التدبير وكل تصريف الأكوان وأحوالها، فإنه لا يتبين تمام ذلك وكماله إلا ببيان ضده، وبضدها تتبين الأشياء. فإن تحقيق الربوبية يتحقق بذلك، ولا بد من أن ينتفي عن العبد كل ما يقدح في هذا الاعتقاد أو أن يمنع حقيقة هذا الإيقان. فلا بد أن يعلم العبد أن الله هو الخالق الرازق، ثم ماذا؟ ثم يعلم أنه لا خالق غير الله، وأنه مهما ادعت الآلهة، آلهة المشركين أو غيرهم، أن آلهتهم يفعلون أو يعملون أو يخلقون أو يدبرون أو يحيون أو يميتون أو يفعلون شيئا قليلا أو كثيرا، فإن ذلك لا محالة، كذب مختلق لا يصح بوجه من الوجوه، ولا يتحقق التوحيد إلا بذلك. ولهذا قال: هو اعتقاد متصرف مع الله. فلا يجوز للعبد أن يعتقد أن مع الله متصرف في الأكوان أو خالق للعباد أو مانح للأرزاق أو ناصر لهم في الأحوال أو دافع للأعداء أو لأي أمر من أمور العباد وما يحتاجه الخلق في ضعفهم وذلهم وإثباتهم لربهم سبحانه وتعالى. فلا أحد يشارك الله جل وعلا في ذلك. وضد توحيد الربوبية إما أو ما ينتقض به توحيد الربوبية إما بتعطيل الله جل وعلا عن أفعاله، وذلك كما يفعل أعظم ضلال هذه الدنيا وهم الملحدون، فينكرون وجوده وأنه لا أثر له، فإن هذا هو أعظم ما يكون من الكفر بتوحيد الربوبية ومناقضته. وإما أن يكون ذلك بتعطيل الله جل وعلا عن أفعاله، كالذين قالوا بقدم العالم وأن هذه الأكوان موجودة وأن الله لم يوجدها وأنها لم توجد من عدم إلى غير ذلك مما يكون من أحوالهم وأفعال واعتقاداتهم التي هي مناقضة لتوحيد الربوبية لله جل وعلا. وإما أن يكون ذلك أيضا من إنكار كمال أفعال الله، فينكر لا يؤمن بأن الله جل وعلا بعث الرسل، ولا أن الله يبعث الموتى، ولا أن الله يجازيهم، فذلك أيضا نوع من أنواع المناقضة لتوحيد الربوبية والإيمان بالله جل وعلا في ربوبيته وقيامه على خلقه. وكذلك أيضا مما يناقض توحيد الربوبية على سبيل التعطيل ما يكون أيضا من إنكار أن الله يقوم على عبده ويصلح أمره، فالله جل وعلا مع العباد المحسنين، والله مع المتقين، والله مع المؤمنين، والله مع المتوكلين، فكل ذلك لا يؤمنون به ويعتقدون أن الله جل وعلا لا يغني عن العبد في أحواله ولا يصلحه في استغاثته ولا يكون قريبا منه في حاجته، فكل ذلك من مناقضة توحيد الربوبية والممانعة فيه، فيكون ذلك مضادا لتوحيد الربوبية والإيمان بالله جل وعلا. والحال الأخرى أن يعتقد يعني في الإثبات
في ما يناقض توحيد الربوبية أن يعتقد أن ثم خالق مستقل غير الله جل وعلا، ما يخلق خلقا كالسماوات أو يفعل شيئا في الأرض أو يمكن أن يحدث شيئا من المخلوقات أو غير ذلك، فإن هذا مناقض ولا شك لما جاء في هذه الآيات ولما ذكر الله جل وعلا في كتابه من البراهين والحجج والبينات. هل تعلم له سميا؟ فلا أحد مثل الله جل وعلا يرزق ولا يخلق ولا يقوم على العباد ولا أحد يتصرف فيه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو الله وحده لا يفعل ذلك أحد سواه ولا يشاركه في ذلك أحد غيره. وإما أن يعتقد أنه تم شريك مع الله جل وعلا، يجيب العباد إذا دعوه أو يستغيثون به فيعطيهم أو غير ذلك، فاعتقاد أيضا أنه شريك مع الله على ما تقدم في الآية المتقدمة، فإن ذلك أيضا من ما يضاد توحيد الربوبية ويناقضه. ومثل ذلك أيضا وهو أقل درجة أن يعتقد أن شيئا له سبب أو تأثير في حدوث الحوادث أو حصول ما يجد من أحوال أو ما ينزل من أرزاق أو ما يكون من شفاء مريض أو سواه، كما يعتقد أهل الكفر وبعض من يفوت عليه من أهل الإيمان أن مثلا الطوالع لها سبب في حصول الأهوية أو نزول الأمطار أو ما يكون من التطير وسواه، فكل ما يعتقد أنه سبب وليس بسبب صحيح جاء به الشرع فإن ذلك هو نوع مناقضة لتوحيد الربوبية، وإن كان لا يخرج من الملة ولا يناقض تمام أصلها، وإن كان ينقص كمالها ويذهب بتمامها، فكان ذلك كله مما تحصل به مناقضة في توحيد الربوبية. وللحديث في هذا بقية، أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.